بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة، ما زال حديثنا متواصلا فيما يتعلق ببيان أحكام الصيام، وسنتحدث إن شاء الله في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به يبارك فيه، عن موضوع مهم من مواضيع أحكام الصيام، ألا وهو الشروط التي تلزم المسلم عند الصيام، سواء شروط وجوب أو شروط صحة. الشرط الأول من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الصائم أن يكون الصائم مسلما، فالإسلام شرط لوجوب الصيام، وكذلك هو شرط لصحة الصيام. ومعنى شرط وجوب أي أنه يجب على كل مسلم فلا يجب على الكافر، ومعنى كونه شرط صحة أي أن الصيام لا يصح إلا من المسلم، فلو صام غير المسلم فلا يصح صيامه. والصيام لا يجب على الكافر بمعنى أنه لا يطالب به أداء ولا قضاء بعد أن يسلم، وإنما يطالب بالإسلام أولا ثم الصيام. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. دلت هذه الآية على أن النفقة لا تقبل بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله، فكذلك سائر العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج لا تقبل إلا ممن آمن وأسلم بهذا الدين. ولذلك يقول أهل العلم أن الكافر إذا أسلم في وقت النهار فإنه لا يلزم بقضاء ما مضى، وإنما يلزم بالإمساك إلى وقت الإفطار، يلزم بالإمساك إلى وقت الإفطار، وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم. وبهذه المناسبة أيها الإخوة، نحتاج إلى هذا الحكم. لماذا؟ لأنه بحمد الله في شهر رمضان نسمع ببشائر كثيرة، منها أن مجموعة من الناس من الرجال والنساء قد دخلوا في الإسلام، فمن دخل في الإسلام واعتنق الإسلام في نهار رمضان فماذا يفعل؟ الجواب: يمسك عن المفطرات وليس عليه قضاء، ولا يؤمر بقضاء هذا اليوم أو ما مضى من شهر رمضان. وهذه المسألة أيها الإخوة من محاسن دولتنا، أننا نسمع في هذا الشهر بآلاف مؤلفة من الناس قد دخلوا في الإسلام، وخاصة في المدن الكبرى، وهذا الأمر لابد أنه نتج عن جهود مخلصة وأوقات وأموال صرفت من أجل تحبيب هؤلاء الناس في هذا الدين. ثم يأتيك بعد ذلك رجل أو شخص يحقد على هذه الدولة ويقول الإمارات تحارب الإسلام، كلمة في الحقيقة سيئة ومنكرة وافتراء على الجهود التي تبذل في هذه الدولة ونحن نراها ونلمسها. الشرط الثاني أيها الإخوة من شروط الصيام أن يكون الصائم بالغا، فالبلوغ شرط لوجوب الصيام وليس لصحته، بمعنى أن غير البالغ لا يجب عليه الصيام وهو الصبي الصغير، لكن لو صام صح صيامه. والدليل على أن البلوغ شرطا للوجوب وليس للصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ذكر منها عن الصبي حتى يبلغ. فالصبي دون البلوغ مرفوع عنه القلم، بمعنى أنه غير مكلف. والدليل على أن الصيام يصح من الصبي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصومه أي رمضان ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعب من العهن أي من القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. والحديث عند البخاري. فدل هذا الأمر على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعودون أبنائهم منذ الصغر على الصيام. ولذلك أهل العلم يقولون أن مراحل عمر الإنسان باعتبار تكليفه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو البلوغ، فكل من بلغ من الرجال أو النساء من الذكور أو الإناث يجب عليه الصيام ويصح منه. القسم الثاني ما كان دون التمييز، والتمييز هو ما كان أقل من 7 سنوات، فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام ولا يصح منهم. يعني الطفل الذي عمره 5 سنوات أو 4 سنوات لو صام لا يجب عليه الصيام أولا، ثم لا يصح منه. لماذا؟ لأن الصبي دون التمييز يفتقر إلى النية ولا يعلم ما معنى العبادة، ولذلك لا يصح منه. وعلامة التمييز كما ذكر أهل العلم هو الذي لا يفرق بين ما ينفعه وما يضره، وكما قال بعض الفقهاء لا يفرق بين الجمرة والتمرة، قد يؤذي نفسه لأنه غير مميز. أما فيما يتعلق بالأحكام التكليفية فقد ذكر الفقهاء أن سن 7 سنوات هو سن التمييز، فما كان أقل من 7 يعتبر غير مميز، وما كان من 7 فما فوق إلى البلوغ يعتبر مميزا. المرحلة الثالثة ما بين التمييز والبلوغ، يعني بعد 7 إلى سن أو إلى وقت البلوغ، فهذا صيامه مستحب ولكن لا يجب عليه. وإذا صام الصبي المميز فإنه يؤجر، ويؤجر كذلك والديه. وفي هذا الأمر يشترط في الصبي أن يكون قادرا على الصيام، ولذلك يخطئ بعض الناس فيلزم أبناؤه الصغار بالصيام مع عدم قدرتهم، وهذا خطأ. وفي نفس الوقت ينكر بعض الناس صيام الصبي الصغير مع قدرته، وهذا خطأ. والوسط هو المطلوب، فإن كان هذا الصبي يستطيع الصيام ويطيقه فيعود على الصيام ويؤمر به من باب التدريب والتعليم، وإن لم يكن يستطيع ولا يطيقه فالأولى أن لا يصوم. الشرط الثالث من شروط الصيام أن يكون الصائم عاقلا، فالعقل شرط لوجوب الصيام ولصحته، بمعنى أن كل عاقل مسلم قادر يجب عليه الصيام إذا كان بالغا. وشرطا للصحة بمعنى أن المجنون لو صام لا يصح منه الصيام لأنه غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم، وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق، ولأن المجنون لا تتأتى منه النية، والنية ركن من أركان صحة الصيام. وهنا عندنا مسألة مهمة فيما يتعلق بزوال العقل. هناك بعض الأمور المستجدة التي ذكرها الفقهاء لكن صورها جديدة، وقد يبتلى بها بعض الناس فيما يتعلق بالصيام. من فقد عقله بالإغماء، بمعنى أنه كما نسميه نحن في غيبوبة بسبب مرض أو بسبب حادث، هو في غيبوبة لعدة أيام، هل يصح صيامه؟ وهل إذا فاق يؤمر بالقضاء أم لا؟ ذكر أهل العلم أن زوال العقل له صور، حتى نفهم هذه المسألة لابد من التفصيل. الصورة الأولى أن يزول العقل بالجنون، فهذا لا يجب عليه الصيام ولو صام لا يصح منه، وهذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية أن يزول العقل بسبب من الإنسان كالإسكار، فمن شرب الخمر بالليل وعندما أصبح في النهار كان مسكرا، فهذا لا يصح منه الصيام بسبب زوال عقله ويجب عليه القضاء بعد ذلك. الصورة الثالثة أن يزول العقل بسبب النوم، بسبب النوم، وهذا مثلا إذا تسحر ونام قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، وهذا يقع من بعض المفرطين المحرومين، أو أحيانا بسبب بعض يعني الأمراض أو غير ذلك، الإنسان ينام من شدة التعب من بعد السحور قبل الفجر لا يستيقظ إلا بعد أذان المغرب، فهذا صومه صحيح ولا قضاء عليه إذا كان مبيتا للنية، لأنه لم يوجد ما يبطل صيامه، وهذا ما أفتى به الشيخ العثيمين رحمه الله، أنه من بيت الصيام من الليل ثم نام واستمر في نومه إلى بعد أذان المغرب، هل يصح صيامه أم لا يصح؟ قال الشيخ أن صيامه يصح ولا قضاء عليه. الصورة الرابعة أن يزول العقل بسبب الإغماء، من أغمي عليه هل يصح منه الصيام أم لا يصح منه الصيام؟ هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال بصحته ومنهم من قال بعدم صحة الصيام، وسبب الخلاف أيها الإخوة يرجع إلى ماذا؟ إلى تشبيه المغمى عليه، هل هو يشبه المجنون أو يشبه النائم؟ من قال أنه يشبه النائم قال صيامه صحيح، ومن قال أنه يشبه المجنون قال صيامه لا يصح. والذي عليه جمهور أهل العلم أن المغمى عليه يلحق بالمجنون، لأن عقله غائب ولا يملك رده ولو بالانتباه، بخلاف النائم، النائم لو نبهته استيقظ، أما المغمى عليه لو نبهته يعني بأشد أنواع التنبيه فإنه لن يفيق. فلذلك هناك فرق بين الإغماء وبين النوم. والمغمى عليه أما بسبب حادث أو بسبب مرض أو بسبب يعني من الأسباب المشهورة والمعروفة والتي نحن يعني نسميها بحالة الغيبوبة، من كان في غيبوبة له حالة، إما أن يفيق في جزء من النهار يعني يستيقظ في وقت النهار أما في أول النهار أو في آخره، فلو أدرك جزء من النهار فهذا صيامه صحيح ولا قضاء عليه. الحالة الثانية أن يصيبه الإغماء طوال النهار من قبل الفجر إلى بعد الغروب هو مغمى عليه، فهذا على القول الراجح لا يصح صيامه ويؤمر بالقضاء. والدليل الذي استدل به أهل العلم على بطلان صوم من أغمي عليه طول النهار قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يدع يعني الصائم شهوته وأكله وشربه من أجله. وجه الدلالة قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى أضاف الإمساك يعني يدع طعامه وشهوته التي هي مفترض الصيام أضافها للصائم، والمغمى عليه لا يضاف له الإمساك لأنه أمسك رغما عنه وليس بإرادته. هذا ما يتعلق بمسألة زوال العقل. كذلك من شروط الصيام أيها الإخوة القدرة على الصوم، فالعاجز عن الصوم ليس عليه صوم، بمعنى أنه لا يجب عليه الصوم، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعليه عدة، عليه القضاء بعد رمضان. العاجز عن الصيام أو غير القادر عن الصيام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول عجز طارئ مؤقت، بمعنى أنه قد يزول، كالمريض الذي يرجى برؤه وشفاؤه، فهذا لا يتنافى مع القدرة على الصيام، ولكن يخفف عنه فيجوز له الإفطار ولكن يجب عليه القضاء. فالمريض الذي لا يستطيع الصيام هذا يعتبر عاجز عن الصيام، لكن عجز مؤقت وليس عجز دائم، فهذا يجوز له أن يفطر، ولكن إذا زال هذا العجز وجب عليه القضاء. الحالة الثانية أن يكون العجز عجزا دائما، كالأمراض المزمنة التي لا يرجى الشفاء منها، أو كبر السن، أن يكون هذا الرجل كبير في السن لا يستطيع الصيام، فهذا عجز دائم، فهذا لا يجب عليه الصيام لا أداء ولا قضاء. وسيأتي لنا إن شاء الله في الدرس القادم ماذا يفعل من عجز عن الصيام عجزا تاما. أهل العلم ذكروا أن أسباب العجز تكون على صور أو أنواع، قد يكون العجز بسبب كبر السن، وقد يكون العجز عن الصيام بسبب المرض، وقد يكون العجز عن الصيام بسبب الحمل والرضاع بالنسبة للمرأة، وكل هؤلاء الكبير والمريض والحامل والمرضع لهم أحكام خاصة في الصيام. كبير السن الذي يعجز عن الصيام له عدة حالات، أحيانا يعني يتصل بعض الناس ويسأل عن رجل أو عن امرأة كبيرة في السن هل يجب عليه الصيام أم لا يجب عليه الصيام؟ نقول إن كان هذا يعني الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إن كان قادرين على الصيام فيجب عليهم الصيام، وإن كان غير قادرين فلا يجب عليهم الصيام. أما بالنسبة إلى يعني التكليف وعدم التكليف فهذا يعني له ثلاث حالات، يعني أحيانا بعض الناس بسبب كبر السن يعني يفقد عقل أو يخرف كما نحن نقول، فهل هذا يجب عليه الصيام أم لا يجب عليه الصيام؟ هذا ينقسم إلى ثلاث أقسام، إما أن يفقد التمييز والعقل بمعنى أنه يخرف تخريف تام، فهذا تسقط عنه التكاليف لا يجب عليه لا صيام ولا صلاة، رفع عنه القلم، لأن التكليف مرتبط بماذا؟ بالإدراك والعقل. الحالة الثانية أن يكون هذا الكبير مدركا مميزا لكنه عاجز عن الصيام، فهذا يفطر ويطعم عنه عن كل يوم مسكين. الحالة الثالثة أن يكون بين الحالتين، بمعنى أنه أحيانا يفقد الإدراك وأحيانا يكون في كامل إدراكه، وهذا يقع مع كبار السن، فهذا كيف يصوم وكيف يصلي؟ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بمعنى أنه في حال الإدراك والعقل يجب عليه الصيام إن كان قادرا، وإن كان غير قادر يطعم عنه، وفي حال التخريف وعدم الإدراك لا يجب عليه لا صيام ولا إطعام، حتى الإطعام لا يجب عليه لأنه غير مدرك. فإذن المسألة مرتبطة بالإدراك بالنسبة للصيام وللفدية. الموضوع الأخير الذي نختم به، هناك أشخاص من الناس هم مكلفين ولكن يباح لهم الإفطار في رمضان، وهم أصحاب الأعذار، وهم كثر، سنأتي عليهم، لكن اليوم نتكلم عن أولهم وهو المريض. المريض الذي يتضرر بالصوم يجوز له الإفطار في نهار رمضان، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بمعنى أن المريض لو أفطر يجوز له الإفطار، ولكن تجب عليه أو يجب عليه القضاء بعد رمضان. المريض أيها الإخوة، هل كل مريض يفطر؟ الجواب لا، لأن المرض على درجات، ولذلك يقول الفقهاء أن المريض له ثلاث أحوال. الحالة الأولى ألا يتأثر بالصوم، هو مريض لكن هذا المرض لا يؤثر على صيامه، مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الأسنان، فهذا حتى لو كان مريضا، لكن إذا كان المرض لا يؤثر على يعني الصيام، أو إذا كان الصوم عفوا لا يؤثر على المرض، فهذا لا يجوز له الإفطار ويجب عليه الصيام. الحالة الثانية أن يشق على هذا المريض الصوم، ولكن هذه المشقة لا تصل لدرجة الضرر، بمعنى أنه يتعب بسبب الصيام، لكن قد يتحمل هذا التعب الشديد ولا يتضرر، فهذا قال الفقهاء يكره له الصوم ويستحب له الإفطار، لأن الإفطار رخصة من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم لدرجة أنه يتضرر من الصيام، بمعنى أنه لو صام زاد المرض عليه، فهذا لا يجوز له الصوم، يحرم عليه الصيام، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، لأن هذا من إلقاء النفس بالتهلكة. ولكن هذا لو صام مع الضرر يصح منه الصيام، ولكنه يأثم لأنه مسؤول عن نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه. المسألة الأخيرة التي نختم بها، من الناس من يأخذون حكم المريض بالنسبة للصيام وهم غير مرضى، مثل الصحيح الذي يخاف المرض، هو غير مريض لكن لو صام مرض، فهذا كذلك حكمه حكم المريض، يجوز له الإفطار، وإن كان قادر على الصيام بعد ذلك جاز له أو وجب عليه القضاء، وإن لم يستطع فيطعم عن كل يوم مسكين. وكذلك من صام وغلب عليه الجوع أو العطش لدرجة الهلاك، شخص صام مع حرارة الشمس، ذهب للعمل ومن شدة التعب أغمي عليه، وليس بمريض لكن أغمي عليه بسبب المرض، فهذا ولو لم يكن مريضا جاز له الإفطار، لأنه حكمه هنا حكم المريض، لأن الصيام وصل لدرجة يعني الهلاك، فهذا جاز له الإفطار ووجب عليه القضاء، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.